كلها رزقه وعطاؤه. وعجبا للإنسان أن يكون من خلق الله ولا ينكر، وأن يتقلب في رزقه ولا يجحد، ثم هو في طريق غير الطريق، وفي سلوك غير السبيل. وصدق الله: قتل الإنسان ما أكفره. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، خلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا أمن ولا استقرار إلا في جواره، ولا نجاة ولا فلاح إلا في طريقه واتباع كتابه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، إمام المعلمين وقدوة المربين، خير زوج لأكرم الزوجات، وأفضل أب لأحسن أبناء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والناهجين نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا الجمعة الماضية مع الشباب تصويرا لواقع نلمسه، وبيانا لمسؤولية نؤمن بها، وتواصيا بواجب ينبغي أن نحققه بكل أمانة ووفاء. ورحم الله امرأ كان مستمعا فوعى، أو قائلا فأخلص. واليوم نعيش مع وقاية هذا الشباب، مع استقراره واستثماره، ومهما يكن الأمر فلا يأس ولا قنوط، وعلينا أن نبدأ خطوة على الطريق، وإنه لا طريق أهدى ولا أقصر ولا أقوم ولا أوصل إلا طريق الله تبارك وتعالى. دعونا من الدروب الملتوية، دعونا من المتاهات، دعونا من الوسائل العرجاء، دعونا من أفكار تتغير صباح مساء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمعايشة تنظيم إلهي وإنعام رباني. هذا التنظيم وذاك الإنعام هو أمر الزواج، أمر الزواج وحقه الشرعي. نطرح إلى الله سبحانه أن يؤهلنا إلى دراسة أمر الزواج دراسة إسلامية واعية توضح لنا جمال هذه النعمة، وتعرفنا عظمة التشريع، وتوقفنا بمنظار لا غشاوة فيه إزاء ذلك الأمر، تعرفنا موقفنا من أمر التشريع، أمر التشريع في الزواج وسلوكنا فيه، حتى نزيد من طيبه وحسنه، ونرجع أو نعالج خبيثه وسيئه. والله الموفق. وقبل أن ندخل في الموضوع، أحب أن أثير سؤالا، وهو سؤال في نظري حي وواقعي وضروري. أيها المتألمون الشاكون من زوجاتهم، وأيتها المتألمات من زوجات بأبنائهن، ماذا صنعتم وصنعتن مع بناتكم؟ أتألم من زوجتي وأشكو منها، وقد تتألم المرأة من زوجة ابنها أو الأب من زوجة أبنائه. ماذا صنع هؤلاء الشاكون مع بناتهم الصغار إعدادا لهن ليكن زوجات صالحات، حتى لا يكتوي بنار فسادهن آخر كما اكتويت بنار زوجتك؟ ماذا عملت بإيمانك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ تحب لنفسك زوجة صالحة، وتألم من زوجتك الحاضرة وتشكو منها، مر الشكوى. قل لي بربك، ماذا صنعت عمليا لتعد ابنتك زوجة صالحة؟ قل لي بربك، لا أقول ماذا عملت، ماذا فكرت؟ هل حدثت نفسك يوما أن تكون مسلما عمليا في حقل الإسلام وفي مجتمع المسلمين؟ وقد تألمت وأوذيت من زوجة غير صالحة في نظرك، هل عملت على علاج هذا بأن تخرج من بيتك زوجات صالحات؟ وأنت أيتها الزوجة الباكية المتألمة الشاكية الصارخة من سوء معاشرة زوجها، أو أنت أيتها المرأة المتألمة من زوج ابنتها، ماذا صنعتن في أبنائكن؟ هل أعددت أولادك ليكونوا أزواجا صالحين؟ هل لقنتموهم مبادئ الإسلام؟ هل فكرتن في ذلك يوما من الأيام؟ إنني لا أنتظر جوابا، الجواب أنا أعرفه من واقعي وواقع الناس، أعرفه من غفلتي وغفلة الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتباكى ونتألم ونشكو، من الذي يشكى منه ومن الذي يتألم منه؟ أنا أتألم منك وأنت تتألم مني، فالأمر زائر، والمسؤولية واحدة، والمخالفة عامة، فماذا بقي أن نتواصى وأن نتناصح وأن نتكاشف وأن نفتح أعيننا على الحق وأن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه؟ إلى متى المسير في طريق الغفلة والضياع؟ اللهم إنا نسألك النجاة. الزواج يبدو لدى الكثيرين أنه أمر معروف، وادعاء المعرفة داء ومرض خطير. ألا أكون عارفا وأدعي المعرفة؟ من العداء للإسلام أن يحقر شأنه وأن تستصغر أموره، وأن يفكر كل إنسان أنه عالم بالإسلام وعارف له. ومن هنا كان الإعراض عن مجالسه وعن دروسه. نتحدث بالزواج، المسلم وأختي المسلمة، أول تشريع للبشر، أول علاقة عرفت للبشرية هو ذلك الزواج. كفاه شرفا أن آدم عليه السلام إذ خلقه الله ليكون خليفة في الأرض، وخلق منه حواء عليه السلام، كان أول رباط بينهما هو الزواج، أول توجيه من الله للبشرية هو الزواج، لأنه القاعدة، لأنه الأساس، لأنه المنطلق السليم، لأنه اللقاء العفيف الطاهر. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وبعدها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك الجنة، زوجهما الله تبارك وتعالى. أول رباط وأقدس رباط هو رباط الزواج، وانبنى عليه التكليف، الأمر والنهي والتحذير من إفساد ذلك التكليف. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الزواج أخي المسلم بعد أنه أول رباط هو الفارق الجوهري والواضح بين الإنسان والحيوان. للحيوانات علاقات، وللناس علاقات، وأضيف أنها علاقات ضرورية وملحة ومن ورائها غاية. الزواج جعله الله رباطا نظيفا في علاقة نوعي الإنسانية، ذكورة وأنوثة، تفرقة بينه وبين الحيوانية. هذه التفرقة هي التي يريد العلمانيون القضاء عليها، يريد أعداء الأديان أن يفسدوها بين البشر تحت عناوين خادعة، تحت حرية الشخصية، تحت التصرف الفردي، تحت عدم الكبت، عدم الحرمان، تحت التعبير عن وجود هذه الطاقة بلون من الألوان، ويعملون لنشره. وبعض الناس للأسف الشديد يساعد على نشر هذا المبدأ وعلى إشاعة هذه الفوضى، وعلى أن تضرب الفحشاء بباعها شرقا وغربا في المجتمع الإسلامي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثالثا، الزواج هو الأساس والسبب الوحيد لإيجاد الروابط والعلاقات الإنسانية، هو الذي عن طريقه نشأت القرابات. فلولا الزواج ما عرفت لك أبا ولا أخا ولا أختا ولا عما ولا عمة ولا خالا ولا خالة ولا جدا ولا جدة. كل ما في الأمر ربما تعرف أمك، والغالب أنك لا تعرفها. لماذا؟ لأن الأم الخائنة التي جاءت بابنها من رجل لا تعرفه جعلت نفسها مشاعا، جعلت نفسها ملعبا لكل طارق ولكل راغب. لا تعرف الولد هذا ابن من، ثم إنها تعيش لشهوتها، تعيش لمتعتها، فلا تريد أن تربي أبناء يقفون عقبة أمام انزلاقها وأمام انحرافها وانطلاقها، إن كانت في مجتمع فاسد وإن كانت في مجتمع صالح تخاف من أهل الاحتفاظ به، لأنه يجلب لها عارا ويفضحها بين الناس. فغالبا لولا الزواج ما عرف الإنسان الأم ولا الأب ولا سائر الأقارب. قولي لي ربكم، ماذا يكون حال الإنسان إذا لم يعرف له قريبا، إذا لم تكن هناك علاقات، إذا لا تراحم، إذا لا توارث، إذا لا إنتاج، إذا لا ادخار؟ تدخر لمن؟ عرفت من الحياة وواقعها أنك ميت ميت، فالموت يعتقده الكافر والمسلم والبوذي والوثني وكل شخص في الإنسان بحكم التجربة. لولا أن الإنسان يعرف أن له أبناء أو إخوة أو آباء أو أمهات يرثون ماله من بعده، ما ادخر مالا وما عمل لهم. من يحمل أطفال؟ من يربيهم إذا لم يكن هناك أم تحنو وأب يربي ويحزم ويوجه ويرشد؟ اذهبوا أيها الأخوة إلى الذين تتحدثون عنهم وتقولون عنهم إنهم تقدميون، إنهم متحضرون، إنهم سباقون. انظروا، اذهبوا إلى مقاطعاتهم، اذهبوا إلى ملاجئهم، اذهبوا إلى دور الأطفال لترون المآسي رأي العين. عشرات الآلاف من ثمار الزنا، أجيال تنشأ والفساد ينتشر بينها. كل الأبناء زنا، شباب وشابات بأعداد هائلة تنذر بالويل والدمار والخراب والضياع. فالزواج هو الوسيلة الوحيدة النظيفة لإيجاد القرابات والصلات، وبذلك يحقق للإنسان أنسا يقضي على وحدته ووحشته، يحقق للإنسان أقارب هم عصبته وعدته، هم قوته حين ضعفه، هم غناه في فقره، هم أنسه في وحشته، هم الذين يهتمون به. وقد يكون الأقارب سببا في منع الإنسان من الانحراف. الإنسان قد تدفعه نفسه للانزلاق، ولكن حين يذكر أن له أبا سيعلم وعما سيعرف وأخا سوف يقف على عقب، ربما يمتنع عن هذا خوف الفضيحة. أما الذي ليس له أقارب يحافظ على مكانته عندهم ومنزلته في أذهانهم، ولا يجد قوما يعيرون بانحرافه، كثيرا ما يميل إلى الانحراف ويمشي في هذا السبيل لأنه لا أحد يردعه. ثم التقارب تشعر الإنسان باستقرار نفسي، لأنه يشعره أن هناك من يهتمون به ومن يقفون معه في أزماته. ونحن نتكلم عن أقارب الإسلام، الأقارب الذين تربوا تربية إسلامية، لا نتكلم عن الأقارب الذين تنكروا لدينهم وأصبحوا أخطر الناس على أقاربهم حقدا وحسدا وبغيا، إنما نتكلم في محيط مدرسة الإسلام. ومن هنا أكد الإسلام حقوق الأقارب، وآت ذا القربى حقه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان سنتان صدقة وصلة، إلى أحاديث وآيات كثيرة لا يقدر الله أن يرزقنا فهمها حين نسمعها. هذا كله عن طريق الزواج. تصور العالم هكذا من غير زواج، ولا حضرت حيوانات. الزواج خامسا او رابعا رباط اختيار، وكم في الدنيا من روابط اختيارية كالبيع والإجارة وكذا وكذا، ولكن هذا يزيد. رباط اختياري ضروري قائم على الحب والرغبة، قائم على التضحية والإيثار. هاتوني رباطا في الدنيا غير الزواج يحب المرتبط فيه ان يضحي الى الطرف الاخر، سوف لا تجدون. اريح نفسك من التفكير، هو الزواج فقط رباط يسعى اليه الانسان عن حب وعن رغبة واستعداد للتضحية، بل وبالتضحية، ويرى ذلك اسعادا لنفسه، بل يزيد إسعاده كلما سعد الطرف الآخر، لأن كل واحد منهما من الزوج والزوجة رابح ربحا لا يستغني عنه، وهو أحرص الناس عليه وخاصة الفتاة، فإن أعظم آمالها أن تتزوج، هذا هو أعظم آمالها. ولكنها للأسف أخطأت الطريق وضلت السبيل ودفعت الشباب إلى عدم الزواج لأنها ما انصرافهن في إيذائهن لاستقم ولا أسرعنا إلى الإسلام وتلقفنا مبادئ حصانته، مبادئ عفته، مبادئ الصيانة، ونادينا بها في كل مكان بدل أن تنادي المرأة بمحاربة الإسلام وعداء الإسلام وكأن الإسلام حقرها وكأنه أهانها. ليتهن يعلم، ليتهن يتفقه. الزواج رباط اختياري، كل كلمة تحتها كده اختياري، عن حب وعن رغبة وعن سعي للتضحية. فالزوج المسلم المخلص سعادته في إسعاد زوجته، والزوجة المسلمة الوفية سعادتها في إسعاد زوجها. سادسا، الزواج عفة وطهارة، عصمة وحصانة. حصانة من ماذا؟ حصانة من التردي في مهاوى الرذيلة، حصانة من السقوط في بؤر ومستنقعات الفسوق. أيها العاشق، أيتها العاشقة، أيها المغنون بالحب، أيتها الشاديات بالغرام، قولوا لي بربكم كيف أغني بمعصية؟ كيف أرفع صوتي بفاحشة وأتحدث عن الغرام والهيام والعشق والحب؟ حب من؟ حب الآباء مرحبا، حب الأمهات والإخوة والأخوات مرحبا، حب الإسلام، حب رسول الله، حب الله مرحبا، ولكن هل الخدود والقدود وكذا وكذا في الإسلام؟ لا شيء فيها. الزواج يحصن، ولذلك الإسلام جعل الرجل أو المرأة بعد الزواج بيسميه محصن، وإذا انحرف بعد إحصان وجهل هذه النعمة فعقوبته أشد. فالأعزب إذا ارتكب الفاحشة والعياذ بالله حده 100 جلدة، ولكن المحصن حده الرجم بالحجارة حتى يموت. الرجم بالحجارة وأين؟ في ميدان عام وأمام الناس حتى يكون ذلك عبرة للآخرين، ولو أن كل زان وكل زانية فكرت في هذا الموضوع. وإنها إن أفلتت من عقاب الدنيا فإنها لا تفلت من عقاب الله تبارك وتعالى. لو فكرت المتزوجة ماذا تصنع بهذه الخيانة من إغضاب لله وارتكاب كذا وكذا وكذا، وأنها تدخل على الأسر من ليس منها، تدخل على الأسر من يرث وهو لا يرث، تدخل على بناتها من ليس أخا لهم أو من ليس أخا لهن. لو علم الزاني، لو علم، استغفر الله، ما الذي يحفظ من هذا كله؟ الزواج. والإسلام قبل أن يبين الفاحشة الكبرى السيئة اللي هي من أكبر الكبائر قال للناس: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أزكى دي جت أفعل التفضيل ده جاء بناء على رأي الناس، يقول خلينا نفرجوا على نفسنا شوية، خلي الواحد كده يعني ينتعش. انتعش، هذا انتعاش؟ أتريد أن ينتعش الناس على أختك وأمك؟ وكما يدين المرء يدان. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وكثيرا ما أمر الإسلام الرجال، وأمر النساء ينطوي تحت أمر الرجال، ولكن في هذا الموضوع بالذات أفرد النساء بالأمر في آية تليها وبشرة: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وبعد الآيتين مباشرة يقول الله: أنا لا أكلفكم عنا ولا أحملكم ثقيلة، أنا أرشدكم إلى ما يعينكم، إلى ما يحصنكم. ماذا يقول الله في العون والتحصين؟ يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله إن الله واسع عليم. والذين لا يستطيعون يا رب، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أخي المسلم، أختي المسلمة، الإنسان خلقه الله وزوده بطاقات كثيرة، وليس هناك طاقة خلقت عبثا أبدا. طاقة التفكير، طاقة الإبصار، طاقة السمع، طاقة الكلام، طاقة كذا، طاقة كذا. ومن بين هذه الطاقات طاقة شرسة معروفة، كل طاقة ربنا جعل لها ميدان تعمل فيه. جعل للأيدي، طاقة الأيدي ميدان تعمل فيه، الإنتاج، الأخذ بيد الناس، حرث الأرض، إدارة المصانع، حمل السلاح، الجهاد في سبيل الله، تناول الأكل، تناول كذا، إعانة الضعفاء، الرجل كذا، الإصداء، التفكير، يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، النظر، كل شيء جعله ميدان. هذه الطاقة تريد ميدانا، تريد ساحة تعبر فيها عن وجودها وتؤدي فيه وظيفتها. أوجد الله لها هذا الميدان، هذا الميدان الشريف، ميدان الزواج، ميدان الاختيار، إشباعا لطاقة الرجل وطاقة المرأة بطريق نظيف. وفي خطب آتية إن شاء الله سنحلل هذا الموضوع، وتعلمون مدى صنع وأثر كلمة زوجتك وكلمة قبلتك. قبلت، إن لها صنعا في النفوس لا يعلمه إلا الله، والله هو فيه وواقع بنا، ولكننا لا نحسه، لا نستطيع يعني بلورته وترجمته كما يريد الله، كما يحب الله تبارك وتعالى، مع أنه فينا جميعا. وسنبه أنفسنا إليه في الأسابيع الآتية بإذن الله تبارك وتعالى. أحل الله الزواج لهذا. الزواج، أنا أقول في فوائد الزواج وثمرات الزواج قبل أن أدخل فيه، لندخل من هذا كله ولسه ما زال. الزواج يحقق الانتماء الشخصي، يربي القادة، يخرج الأمناء، لأنه مدرسة لتربية المسؤولية، أشياء كثيرة جدا في هذا الرباط، الرباط اللي سماه ربنا سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وصفه بالغلظ ووصفه بالقوة. ألا فلنتقي الله أيها المسلمون، ولنحفظ من الشباب الحاضر ما استطعنا، ولنعد الشباب المنتظر من أول الطريق حتى لا ينتشر المرض وحتى لا يستعصي الدواء. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كثيرا ما يشكو الناس، ساسة وقادة ومربيين وآباء وكذا، إلى ضعف الانتماء. الموضوع ده كنت تكلمت فيه من سنوات. إيه الانتماء؟ الانتماء إنك تنتمي إلى جماعة. يريد الله تبارك وتعالى بالزواج أن يجعل الإنسان منذ طفولته في حماية أب وكنف أم، وأن ينتمي إليهما بالغريزة، غريزة البنوة نحو الأمومة ونحو الأبوة. ينتمي إلى أب وأم انتماء حب. هذا الانتماء انتماء انتفاع، حب ومودة. ينمى هذا الانتماء حتى ينتشر ويشيع من الأب والأم إلى الإخوة، إلى الخالات، إلى الأعمام، إلى العمات، إلى الجد، إلى الجدة، إلى الأقارب، إلى كذا، إلى كذا، إلى أبناء الخالات، أبناء العمات، إلى الوطن كله. من الذي وضع البذرة؟ وضعها الله، وضعها بهذا الموضوع وجعلها غريزة، غريزة البنوة، غريزة الانتماء إلى أب وأم. بهذا يطلع يخرج الإنسان منتميا إلى وطنه الصغير الذي ولد فيه، إلى وطنه الكبير، كل مكان فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعمل لهذا الوطن ويسعى إيجابيا لأن يحقق انتماءه انتماء إيجابية وليس انتماء سلبية، انتماء بناء وليس انتماء تخريب وضياع، انتماء أمن لا انتماء إرهاب وتضييع وإخلال بالأمن والنظام. هذا كله في الزواج. ومن هنا تسمعون الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة في ترغيب الله تبارك وتعالى وترغيب رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفهم وأعلي كلمتهم وشرف رايتهم، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله من قلوبكم، اسألوه يعطيكم. وأقم الصلاة. الله